لا لا شوف ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الثمرة على القول بوجوب المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة، وذكر صاحب الفصول ثمرة أشكل عليها الشيخ الأنصاري قدس سره، ولكن المصنف رحمه الله انتصر لصاحب الفصول ورد ما قاله الشيخ الأنصاري، وكان محصل كلامه قدس سره إننا نستطيع أن نبين صحة الصلاة أو الضد العبادي على رأي صاحب الفصول ببيانين، يعني نثبت صحة الضد ببيانين، وهكذا نستطيع أن نثبت بطلان الضد على رأي المشهور وهو القول بوجوب مطلق المقدمة ببيانين أيضا، فنستطيع أن نثبت الصحة على رأي صاحب الفصول والبطلان على رأي المشهور، وهذه هي الثمرة التي قالها صاحب الفصول. أما بيان الصحة على رأي صاحب الفصول فقد ذكرناه ببيانين مرة في الدرس السابق. أما إثبات البطلان على رأي المشهور القائلين بوجوب مطلق المقدمة، فأيضا يمكن إثباته ببيانين. البيان الأول، نحن لا نسلم ولا نلتزم بما قيل من أن نقيض كل شيء رفعه. إشكال الشيخ الأنصاري كان يبدأ من هذه النقطة، أن نقيض كل شيء، نقيض كل شيء رفعه، نقول هذا لا نسلم به ولا نقبله، إذ صار محلا للإشكال والنقض والإبرام. ولذلك البعض عكس وقال رفع كل شيء نقيضه، مو نقيض كل شيء رفعه، والبعض عمم النقيض إلى الرفع وإلى المرفوع كما قال المحقق السزواري في منظومته: نقيض كل رفع أو مرفوع، تعميم رفع لهما مرجوع، نقيض كل رفع أو مرفوع. يعني شنو رفع أو مرفوع؟ يعني إذا أخذنا الإنسان فقلنا نقيضه رفعه، فإذا رفعنا الإنسان لا إنسان، زين نقيض لا إنسان ليس رفعه بل مرفوعه، لأن لا إنسان هو رفع للإنسان، فالنقيض هو الإنسان المرفوع. فإذا نظرنا إلى الإنسان فنقيضه رفعه وهو لا إنسان، لكن إذا نظرنا إلى لا إنسان فنقيضه ليس رفعه، ليس رفعه حتى نقول لا لا إنسان، بل نقيضه مرفوعه، ومرفوعه ما هو؟ الإنسان. فنقول نقيض الإنسان لا إنسان، ونقيض لا إنسان إنسان. بينما الشيخ الأنصاري في إشكاله ماذا قال؟ قال نقيض الإنسان لا إنسان، ونقيض لا إنسان لا لا إنسان. نقول لا، نقيض لا إنسان هو مرفوعه وهو نفس الإنسان. إذن لا نقبل إن نقيض كل شيء رفعه، بل قد يكون نقيضه مرفوعة. وعليه نقول في المقام إن فعل الضد وهو الصلاة ليس نقيضا، ليس لازما لنقيض الترك الموصل كما ادعى الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال الترك الموصل هو المقدمة، عفوا الترك المطلق هو المقدمة، هذا رأي المشهور. زين نقيضه ما هو؟ نقيض الترك المطلق هو قال ترك الترك المطلق، أما فعل الضد فهو ليس نقيضا للترك المطلق، بل هو لازم رفع الترك المطلق، يعني لازم لنقيض الترك المطلق، يعني لازم لمن؟ لترك الترك المطلق. ففعل الصلاة ليس هو النقيض، بل النقيض هو ترك الترك، وفعل الصلاة لازم للنقيض. نحن نقول لا، بعد أن بينا أن النقيض ليس هو الرفع، بل قد يكون هو المرفوع، فترك الصلاة نقيضه ليس هو ترك ترك الصلاة، بل نقيضه فعل الصلاة، ترك الصلاة نقيضه فعل الصلاة. وهنا النقيض صار الرافع عن صار المرفوع، صار المرفوع، لأن فعل الصلاة إذا رفعناه هو شنو؟ ترك الصلاة. زين ترك الصلاة ما هو نقيضه؟ ليس هو ترك ترك الصلاة، وإنما هو فعل الصلاة. والنتيجة فعل الضد ليس لازما لنقيض الترك المطلق، وإنما فعل الضد هو نقيض مباشر للترك المطلق. فإذا كان الترك المطلق واجبا من باب المقدمة فنقيضه وهو نقيضه وهو فعل الضد وفعل الصلاة صار محرما، لأن الأمر بالشيء يستدعي النهي عن نقيضه. فإذا أمرنا المولى بالترك أمرنا بترك الصلاة، فلازم ذلك حرمة النقيض، والنقيض ما هو؟ حرمة الصلاة. وإذا كانت الصلاة حراما النهي عن العبادة يفسدها فتقع الصلاة باطلة. أما لماذا قلنا بأن فعل الضد نقيض مباشر للترك المطلق، ولم نقل لازم للنقيض؟ الجواب: لأن ضابط التناقض هو التنافر والتعاند الذاتي بين شيئين، والسلب والإيجاب بينهما تنافر وتعاند ذاتي. فترك الصلاة الذي هو سلب، وفعل الصلاة الذي هو إيجاب، بينهما تعاند وتنافر ذاتي. وإذا كان بينهما تعاند وتنافر ذاتي فهما نقيضان. فإذا وجب أحدهما وهو السلب حرم الفعل، وإذا حرم الفعل وكان عبادة فحرمة العبادة تستدعي فسادها. هذا هو البيان الأول لإثبات بطلان الضد العبادي على رأي المشهور. قال: وهذا، يعني شنو هذا؟ ما أثبتناه من صحة الصلاة على رأي صاحب الفصول، بخلاف الفعل في الثاني. يا ولي ثاني، يعني على رأي المشهور، فإننا ببيانين نثبت بطلان الصلاة. فإن الفعل وهو فعل الصلاة بنفسه، يعني الصلاة بنفسها، فإن فعل الصلاة بنفسه يعاند الترك المطلق. يعني شنو يعاند؟ يعني يناقض. فإن فعل الصلاة بنفسه يعاند الترك المطلق وينافي، يعني هو النقيض المباشر. ترك الصلاة أو الترك المطلق ما هو نقيضه؟ الفعل. لا أن الفعل هو لازم لنقيض الترك المطلق كما قال الشيخ الأنصاري. لا ملازم، لا أن الفعل ملازم لمعانده، يعني معاند الترك المطلق ومنافيه، يعني ومنافي الترك المطلق. ليس هو ملازم للنقيض، بل هو نفسه النقيض. وإذا كان نفسه هو النقيض فإذا وجب الترك المطلق حرم نقيضه وهو الفعل، يعني فعل الصلاة، فتقع الصلاة فاسدة وباطلة. البيان الثاني: لو تنازلنا وسلمنا وقلنا بأن الترك المطلق نقيضه هو رفع الترك المطلق، فيكون فعل الضد ليس هو النقيض، لأن النقيض هو رفع الترك المطلق، بل يكون فعل الضد لازما للنقيض. لماذا لا يكون هو نفس النقيض وذلك للتغاير المفهوم بين فعل الصلاة وبين رفع الترك المطلق. النقيض يا النقيض، النقيض رفع الترك المطلق. زين فعل الصلاة مفهوما في عالم المفاهيم، عين رفع الترك المطلق، فعل الصلاة عين رفع الترك المطلق أو يغايره مفهوما؟ يغايره مفهوما. إذن هو عين النقيض أو ليس عين النقيض؟ ليس عين النقيض، ولكن هو لازم للنقيض. لماذا؟ لماذا لازم للنقيض؟ باعتبار الاتحاد معه مصداقا. ففعل الصلاة ورفع الترك المطلق وإن كانا متغايرين مفهوما ولكنهما متحدان مصداقا، وهذا يكفي للبطلان. لماذا؟ وذلك لأن الواجب ما هو؟ الواجب الترك المطلق. الترك المطلق واجب من باب أنه مقدمة. لأن إذا كان الترك المطلق واجبا حرم نقيضه. ما هو نقيضه؟ رفع الترك المطلق. لحد الآن شنو النتيجة؟ رفع الترك المطلق شنو صار؟ حرام. زين الحرمة تنصب على رفع الترك المطلق بما هو مفهوم وعنوان أو لا بما هو مصداق ومعنوان. الجواب شنو؟ إن الحكم ظاهرا وإن ثبت للعنوان وهو رفع الترك المطلق، لكن الحرمة في الحقيقة ثابتة للفرد والمصداق. أما العنوان فأخذ مرآة وجسرا علما إلى المصداق، يعني أخذ بالحمل الشائع. الحرمة ثبتت في الحقيقة علما للمصداق الخارجي. إذن انتقل وياي خطوة خطوة. إذا وجب الترك المطلق حرم نقيضه وهو رفع الترك المطلق، ورفع الترك المطلق ليس حرمة المفهوم وإنما حرمة المصداق، ومصداق رفع الترك المطلق متحد مع فعل الضد، يعني قلنا متحدان مصداقا. إذن الحرمة ثبتت لفعل الضد لأنه متحد مصداقا مع النقيض. وبهذه الطريقة أثبتنا حرمة فعل الصلاة وهو فعل الضد، وإذا كان حراما وقع فاسدا وباطلا. والنتيجة لحد الآن ببيانين أثبتنا أن فعل الضد صحيح على رأي صاحب الفصول، وببيانين أثبتنا أن فعل الضد باطل على رأي المشهور. إذن الثمرة صحيحة أو باطلة؟ إذن الثمرة التي قالها صاحب الفصول صحيحة، لأننا على الفصول نلتزم بالصحة ببيانين، وعلى المشهور نلتزم بالبطلان ببيانين. قال البيان الثاني: فلو لم يكن الفعل، فعل الضد، فلو لم يكن فعل الضد عين ما يناقضه، يناقض من؟ لا ترك المطلق. في البيان الأول قلنا فعل الضد عين ما يناقض الترك المطلق لأنه هو النقيض. أما الآن نريد نتنازل نقول لو لم يكن فعل الضد عين ما يناقض الترك المطلق بحسب الاصطلاح، ما يناقضه بحسب الاصطلاح عينه، لم يكن عينه مفهوما، إن لم يكن عينه مفهوما فهو شنو متحد معه؟ لكنه متحد، يا هو لكنه الفعل فعل الضد متحد معه، مع من؟ لا مع نقيض الترك المطلق أو رفع الترك المطلق، متحد معه عينا وخارجا. يعني وين متحد؟ مصداقا. لا مو رفع الترك، رفع مو الترك المطلق. اي ترك الترك المطلق ما هو مصداقه؟ ترك الترك المطلق هو الاتيان بالصلاة، قلنا ليس له مصداق الا مصداق واحد كما تقدم حتى في كلام الشيخ الانصاري، قال على رأي صاحب الفصول يوجد مصداقان، هو الترك المجرد وفعل الضد. اما على رأي المشهور ترك الترك المطلق ليس له مصداق الا مصداق واحد وهو فعل الضد، فعل الصلاة. يعني انت لا تستطيع ان تحصل على ترك الترك المطلق الا اذا صليت، الا اذا صليت. اما اذا فعلت اي شيء اخر فانت لم تحقق الترك الترك المطلق. فاذا كان الترك واجبا، يا ترك ترك الصلاة، إذا كان ترك الصلاة واجبا فلا محالة يكون نقيضه حراما. زين اللي هو شنو نقيضه؟ لا نقيضه ترك ترك الصلاة، لا مو فعل الصلاة، فعل الصلاة ايش راح يصير؟ لازم. وهذا احنا بالبيان الثاني نقول لو سلمنا أن فعل الصلاة لازم فأيضا نقول بالبطلان. ليش نقول بالبطلان؟ هذا بيان البطلان. فإذا كان الترك واجبا حرم نقيضه وهو رفع ترك الصلاة أو ترك ترك الصلاة، وبما أن هذا النقيض متحد مصداقا مع الفعل إذن حرم الفعل. فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا. لماذا؟ لأنه متحد مصداقا مع النقيض، والنقيض حرام فالفعل حرام فيقع فاسدا. فتدبر جيدا. إذن الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول صحيحة ولا إشكال فيها. هذا تمام الكلام عن الأمر الرابع في مقدمة الواجب. قلنا نتكلم عن أمور، الأمر الرابع أكملنا. الأمر الخامس بعد أن بينا ثمرة الاختلاف في وجوب مطلق المقدمة أو وجوب المقدمة الموصلة، يعني الخلاف بين المشهور وصاحب الفصول، بعد أن بينا ثمرة ودافعنا عنها الآن نأتي ونسأل ما هي الثمرة المترتبة على أصل المطلب. مطلب يا مطلب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هسه مع غض النظر عن كونها موصلة أو غير موصلة، أصل المطلب ما هي الثمرة على البحث الذي يتعرض إلى أن إذا وجب الشيء هل تجب مقدمته شرعا أو لا تجب مقدمته شرعا؟ القول بالملازمة أو القول بعدم الملازمة، ما هي ثمرته؟ ما هي الثمرة المترتبة على هذا المطلب؟ إذ قد يقال أنه لا ثمرة، إذ أن الملازمة بين الشيء ومقدمته ثابتة عقلا، الملازمة موجودة عقليا، فلا داعي إلى البحث عن وجوب شرعي للمقدمة ما دام أن العقل يلزم بها، فلا نحتاج إلى إلزام شرعي بها، فنكتفي بالملازمة العقلية ولا داعي إلى إثبات الملازمة الشرعية. الجواب كلا، توجد هناك ثمرات أو توجد ثمرات. مجموع ما يذكره المصنف هو 5 ثمرات لهذه المسألة، ولكنه يقبل البعض ولا يقبل البعض الآخر. أما الثمرة الأولى، يقول المصنف قبل ذلك، ما هو ضابط المسألة الأصولية؟ ما هو ضابط المسألة الأصولية؟ الجواب تقدم سابقا في أن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي يقع مضمونها في طريق استنباط حكم شرعي فرعي كلي. هذا ما تقدم، أن المسألة الأصولية ما هي؟ هي المسألة التي تقع أو يقع مضمونها في طريق الاستنباط، استنباط من؟ حكم شرعي فرعي. إذا كان الأمر كذلك، نقول هذه المسألة في محل كلامنا مسألة أصولية وفيها ثمرة، وذلك لأننا لو قلنا بالملازمة، أي أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا، فنستطيع أن نأخذ هذه الكبرى. يا هي الكبرى، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته شرعا، ولا نضيف إليها إلا الصغرى التي تقول هذا مقدمة لهذا الواجب، مثلا الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة، وإذا كان مقدمة للصلاة الواجبة نطبق الكبرى، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته شرعا، النتيجة إذن الوضوء واجب شرعا. كذلك إذا قلنا السفر مقدمة للحج، هذه صغرى نضيف لها الكبرى، وإذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذن إيش راح تصير النتيجة؟ السفر راح يصير واجب شرعا، وإن كان ترتيب القياس قد يمكن ترتيبه بطريقة أخرى، لكن المهم أننا إذا طبقنا الكبرى ماذا نستنتج؟ نستنتج وجوب السفر شرعا ووجوب الوضوء شرعا وهكذا، وهذا استنباط لحكم شرعي. وهذه ثمرة أو ليست ثمرة؟ ثمرة. هاي الثمرة الأولى. قال الأمر الخامس في بيان الثمرة، في مسألة مقدمة الواجب، وهي ثمرة في المسألة الأصولية. ماذا يترتب على المسألة الأصولية حتى تكون أصولية؟ كما عرفت سابقا في بداية الكتاب في تعريف علم الأصول، وهي في المسألة الأصولية ليست إلا أن تكون نتيجتها ومضمونها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي فقهي. هنا الواو عطى التفسير في قوله واستنباط، لأن الاستنباط هو نفس الاجتهاد. مثالها يقول: كما لو قيل بالملازمة في المسألة، يعني إذا بنينا على الملازمة في المسألة وأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، فإنه، يعني شنو فإنه؟ القول بالملازمة. القول بالملازمة ايش راح يشكل؟ إن كبرى لو صغرى الكبرى. فإنه بضميمة مقدمة، أو تحذف التنوين حتى يصير مضاف ومضاف إليه، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب. هذه المقدمة الأولى بمعنى شنو؟ مقدمة يعني الصغرى في قبال الكبرى، يعني هاي مقدمة خليها بين قوسين عبر عنها بالصغرى. فإنه بضميمة الصغرى، بضميمة المقدمة الصغرى اللي هي هي المقدمة الصغرى، كون شيء مقدمة لواجب، كالسفر مقدمة للحج والوضوء مقدمة للصلاة. زين، هاي الصغرى منين نجيبها؟ ثابتة بدليلها الشرعي. ايش راح نستنتج؟ يستنتج ان المقدمة واجب. طبعا الأدق ماذا نستنتج؟ نستنتج ان هذه المقدمة وجوبها مستلزم لوجوب ذيها، يعني اذا وجب ذيها يعني ذو المقدمة، فهذه المقدمة ايش راح تصير؟ واجب. حتى مو مهم الصياغة، المهم النتيجة. هذه الثمرة. ومن خلال ما ذكرنا في الثمرة الأولى وضابط المسألة الأصولية، يتضح لك بطلان ثلاث ثمرات أخرى ذكرت في المقام. يعني يشير المصنف إلى ثلاث ثمرات أخرى ويردها. ما هي هذه الثمرات؟ أولا الثمرة الأولى، قالوا: تظهر الثمرة في تحقق الوفاء بالنذر الواجب، كما لو نذر زيد أنه لله علي أن أأتي بواجب. أي واجب؟ لم يحدد، نذر أن يأتي جنو بواجب ما، أي واجب. فهل يتحقق الامتثال والوفاء بالنذر، هل يتحقق بالإتيان بالمقدمة أو لا يتحقق؟ الجواب: إن قلنا بالملازمة فيثبت أن المقدمة واجبة، وإذا ثبت أن المقدمة واجبة وهو قد نذر أن يأتي بواجب، إذن إذا أتى بالمقدمة امتثل أو لم يمتثل؟ امتثل النذر وسقط عنه النذر، لأنه نذر أن يأتي بواجب، وعلى القول بالملازمة المقدمة واجب، وقد أتى بالمقدمة فقد أتى بالواجب، فقد وفى بنذره. أما إذا لم نقل بالملازمة فماذا يثبت؟ أن المقدمة غير واجبة، فإذا أتى بها وفى بنذره أو لم يفي بنذره؟ لم يفي بنذره. لماذا؟ لأن نذره متعلقه هو عنوان الواجب، وهذه المقدمة ليست مصداقا للواجب. هذه الثمرة الأولى اللي هي حسب التسلسل الثمرة، لكن احنا قلنا ثلاث ثمرات، الأولى منها. الثمرة الثانية من الثمرات الثلاث، لو كان لدينا واجب ما وله مقدمات عدة، كأن نفترض له عشر مقدمات، فإن قلنا بالملازمة هذا يعني أن جميع هذه المقدمات واجبة، فإذا تركها، إذا المكلف عصى ولم يأتي بذي المقدمة وترك مقدماته معه، فحينئذ يثبت أنه ارتكب معصية واحدة أو معاصي عديدة، معاصي يعني ارتكب ذنوبا عديدة، وإن كانت هذه الذنوب من الصغائر، فيثبت أنه ارتكب 11 صغيرة، 10 مقدمات وواحد شنو؟ ذو المقدمة. فينطبق عليه عنوان الإصرار على الصغيرة، والإصرار على الصغيرة كبيرة، فيوجب الفسق وسقوط العدالة. أما إذا لم نقل بالملازمة، يعني قلنا أن وجوب الشيء لا يستلزم وجوب المقدمات، إذن هذه المقدمات العديدة واجبة أو ليست واجبة؟ ليست واجبة. إذن إذا تركها جميعا هو ترك كم واجب؟ واجب واحد، ونفترض أنه من الصغائر، إذن سقطت عدالتها أو لم تسقط؟ تحقق الفسق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق. إذن إن قلنا بالملازمة تحقق الفسق، وإن لم نقل بالملازمة لم يتحقق الفسق. الثمرة الثانية، الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة تعتمد على مقدمة كبرى كلية، تقول إن أخذ الأجرة على الواجب حرام. زين، إذا أردنا نطبقها موردنا، هل يجوز أخذ الأجرة على المقدمات أو لا يجوز أخذ الأجرة على المقدمة؟ الجواب إن قلنا بالملازمة فالمقدمة راح تصير واجبة، وأخذ الأجرة على الواجب حرام، فأخذ الأجرة على المقدمة حرام. أما إذا لم نقل بالملازمة فالمقدمة ليست واجب فيجوز أخذ الأجرة عليها. هذه ثلاث ثمرات يمكن أن تذكر، المصنف يجيب عنها بجوابين. الجواب الأول جواب عام للثمرات الثلاث، الجواب الثاني جواب تفصيلي لكل ثمرة ثمرة. أما الجواب العام يقول اتضح مما سبق، وهو أن ضابط المسألة الأصولية وقوع مضمونها أو نتيجتها وانتقى في طريق استنباط حكم شرعي، وهذه الثمرات الثلاث نتائجها ومضمونها ليس واقعا في طريق الاستنباط، وإنما هو تطبيق لكبريات فقهية لا علاقة لها بعلم الأصول. ففي الثمرة الأولى الحكم الكلي هو يجب الوفاء بالنذر، هذا حكم، حكم فقهي كلي. وهكذا حكم فقهي يقول لا تعتبر ممتثلة إلا إذا أتيت بما نذرته، هاي هم كبرى شنو؟ هم حكم كل. فما قيل في الثمرة من أن القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة غاية ما يثبت لنا، غاية ما يثبت لنا أن ما أتى به المكلف كان مصداقا للواجب. هو أتى بمن؟ أتى بالمقدمة. الناذر الذي نذر أن يأتي بواجب جاء بالمقدمة، فهذا الذي جاء به هل يصدق عليه أنه مصداق للواجب أو ليس مصداقا للواجب؟ هل هو متعلق لنذره أو ليس متعلق النذر؟ هل هو مصداق للمنذور أو ليس مصداقا للمنذور؟ فإن قلنا بالملازمة ثبت أنه مصداق للواجب المنذور، فالقول بالملازمة ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا الوجوب الذي هو حكم شرعي، أو القول بالملازمة أثبت لنا الموضوع وهو أن هذا مصداق لما نذر وأن هذا هو متعلق النذر. الملازمة شنو ثبتت لك؟ أثبتت لك وجوب الوفاء بالنذر، أو أن الإتيان بالمقدمة يعتبر وفاء بالنذر. أثبتت لك الموضوع وهو أن الإتيان بهذه المقدمة يعتبر وفاء بالنذر لأنه مصداق للواجب. فالقول بالملازمة ترتب عليه حكم شرعي، أو ترتب عليه موضوع ينطبق عليه حكم شرعي، موضوع يترتب عليه حكم شرعي فقهي، ولم يقع في طريق استنباط حكم شرعي فقهي. وهكذا في الثمرة الثانية، فالقول بالملازمة غاية ما يثبته هو أن هذا المكلف الذي ترك الواجب قد ارتكب صغائر متعددة، قد ارتكب صغائر متعددة، هاي قد ارتكب صغائر متعددة، هاي حكم لو موضوع لحكم، هاي موضوع لحكم. هذا المكلف ارتكب صغائر متعددة، هو إذا ارتكب صغائر متعددة يأتينا حكم كلي من الفقه، وهو من ارتكب الصغائر المتعددة فهو فاسق. فالقول بالملازمة يثبت الفسق أم يثبت أنه ارتكب صغائر متعددة؟ ارتكب أنه صغائر متعددة، أنه ارتكب صغائر متعددة، وهذا إثبات للموضوع وليس إثبات للحكم، إذا لم يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وهكذا في الثمرة الثالثة، القول بالملازمة لا يثبت لك حرمة أخذ الأجر على الواجب، بل أخذ الأجر على الواجب حكم كلي ثابت في محله، وإنما القول بالملازمة ماذا يثبت لك؟ يثبت لك أن أخذ الأجرة على المقدمة شنو؟ ما يقول لك حرام، لا ما يقول لك حرام. الملازمة تقول أخذ الأجرة على المقدمة هو أخذ للأجرة على الواجب، هذا أخذ للأجرة على الواجب. أما هل هو حرام أو ليس حرام؟ هذا لا تثبته الملازمة، وإنما تثبته الكبرى التي تقول وأخذ الأجرة على الواجب حرام. إذن جميع هذه الثمرات الثلاث، القول بالملازمة لا يثبت الحكم وهو الوجوب أو الحرمة، وإنما يثبت موضوع الوجوب أو الحرمة، فلا تكون المسألة حسب هذه الثمرة، لا تكون مثل أصولية بل
شيخ لو هذا لازم ماله يعني هسه مثلا هاي مثلا يعني إذا أثبتنا أن هذا مرتكب بذنوب متعددة صغائر متعددة
بل
فلازمهم يعني شنو لازمهم خاص
من يقول لازم وفاس؟ لابد أن نثبت أن من ارتكب أحسن. فإذا أثبتنا صغرى لكبرى ثابتة في الفقه، لا لا إذن هذا تطبيق لتلك الكبرى، مو استنباط، مو استنباط. الاستنباط احنا شرحناه هذا المطلب إذا تذكروا، أكو فرق بين التطبيق والاستنباط. التطبيق عندنا كبرى نطبقها على مصادقها ولا توجد مغايرة، انطباق الكل على مصداقه. أما الاستنباط فأكو مغايرة، هنا لا توجد مغايرة، هنا الملازمة تثبت لك ماذا؟ تثبت لك الصغرى يعني ارتكب صغائر متعددة، وارتكابه للصغائر المتعددة هذا مصداق للكبرى القائلة من ارتكب الصغائر المتعددة فهو فاسق. فهنا تطبيق له استنباط، تطبيق يعني جئنا بمصداق وحملنا عليه الكبرى مالته.
فلا بد أن نضيف قيد آخر شيخ، وهي التي تقع كبرى في طريق الاستنباط.
لا لا مو كبرى، ما لنا علاقة كبرى وصغرى، لا بد أن تقع في طريق الاستنباط لا في طريق التطبيق لكبرى فقهية، وهنا وقع في طريق تطبيق لكبرى فقهية. هذا تبين إن شاء الله في بداية الكفاية. قال ومنه يعني من بيان الثمرة الأولى والضابطة لعلم الأصول للمسألة الأصولية، قد انقدح بطلان الثمرات الثلاث، قد انقدح أنه ليس من الثمرة أولا مثل برء النذر يعني الوفاء بالنذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب، يعني فيما لو نذر أن يأتي بواجب، فلو قلنا بالملازمة فقد أتى بالمقدمة والمقدمة واجبة فقد وفى بنذره، هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية ومثل حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة. لماذا يحصل الفسق؟ لصدق الإصرار على الحرام بذلك، يعني شنو بذلك؟ بترك المقدمات إذا كانت واجبة كلها، إذن قد أصر على الصغائر فيكون فاسقا. الثمرة الثالثة وعدمي، هل كلها معطوفة على مثل، مثل برء النذر ومثل حصول الفسق ومثل عدم جواز أخذ الأجر على المقدمة. إذا قلنا بالملازمة فإن المقدمة ستكون واجبة ولا يجوز أخذ الأجر عليها. يقول المصنف هذه المقدمات الثلاث أو هذه الثمرات الثلاث بطلانها اتضح مما سبق. شلون اتضح مما سبق؟ أن المسألة الأصولية ما تقع في طريق الاستنباط، وهذه الثمرات الثلاث القول بالملازمة فيها لا يقع في طريق الاستنباط كما بينا. هذا يا جواب الجواب العام. أما الجواب التفصيلي نشير للثمرة الأولى رأسا. الثمرة الأولى هو ماذا نذر؟ ماذا نذر؟ أن يأتي بواجب. كون أسأله ماذا قصدت؟ واجب نفسي لو واجب غيري لو واجب مطلق. إن قال قصدت الواجب النفسي فلا يعتبر وافيا بنذره إن أتى بمن؟ بالمقدمة. حتى لو قلنا بالملازمة، لأننا لو قلنا بالملازمة المقدمة ستكون واجبا غيريا، بينما هو قصد الواجب النفسي. وهكذا لو أطلق قال أن أتي بواجب مطلقا، فإطلاقه ينصرف إلى إرادة الواجب النفسي، وإذا انصرف إلى الواجب النفسي فلا يعد ممتثلا إذا أتى بالمقدمة، لأننا سواء قلنا بالملازمة أو قلنا بعدم الملازمة المقدمة هي شنو؟ ليست واجبا نفسيا، فلا يعد ممتثلا. أما إذا نذر مطلق الواجب سواء كان واجبا عقليا أو كان شرعيا، سواء كان نفسيا أو كان غيريا، إذا كان مطلق الواجب سواء عقلي أو شرعي، زين إذا أتى بالمقدمة يعد ممتثلا أو لا يعد؟ يعد ممتثلا سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، لأنه على كلا الفرضين المقدمة واجبة عقلا، وهو قد نذر الواجب سواء كان واجبا عقليا أو واجبا شرعيا. إذن إذا نذر الواجب الشرعي فهو يحمل على الواجب النفسي، ولا يعد ممتثلا بالإتيان بالمقدمة سواء قلنا بالملازمة أو قلنا بعدم، لا يعد ممتثلا. أما إذا كان قصده الواجب المطلق من الشرع والعقل فيعد ممتثلا سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. إذن الامتثال وعدم الامتثال لا يرتبط بالملازمة وعدم الملازمة، وإنما يرتبط بمن؟ بقصد الناذر. إن قصد النفسي فهو لا يعد ممتثلا، وإن قصد المطلق من العقل والشرعي يعد ممتثلا. بعد ما له علاقة بأنه نقول بالملازمة أو لا نقول بالملازمة. قال مع أن البر، هذا الجواب التفصيلي، مع أن البرء وعدمه، برء النذر وعدمه، إنما يتبعان قصد الناذر، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي بنذره كما هو المنصرف عند إطلاق الواجب. إذا نذر واجب مطلق وين ينصرف؟ بمناسبات الحكم والموضوع ينصرف إلى الواجب النفسي. فإذا أتى بالمقدمة حتى لو قلنا بالملازمة لا يعد ممتثلا، فلا يعد ممتثلا ولو قيل بالملازمة، لأن الملازمة تثبت الوجوب الغيري مع أنه قصد بالنذر الوجوب النفسي. وربما يحصل البرء به بمن؟ بإتيان المقدمة. متى؟ متى؟ إذا قصد المطلق، لو قصد ما يعم المقدمة. يعني شنو ما يعم المقدمة؟ يعني قصد الوجوب الأعم من العقل والشرعي، فيعد ممتثلا ولو قيل بعدم الملازمة. لماذا؟ لأنها واجب عقلي ولو لم نقل بالملازمة كما لا يخفى. إذن الامتثال وعدم الامتثال تابع لمن؟ للقصد وعدم القصد أو قصد الأعام، ولا علاقة له بالملازمة وعدم الملازمة. هذا الرد على الثمرة الأولى، الرد على الثانية والثالثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انصراف، وقال لله علي أن يأتي بواجب فينصرف إلى الواجب النفسي.
هو قريب القصد حسن حتى هاي القاعدة مرة القصد تابع للعقود. هو من حجة أنا راح
العقود تابع للقصد مو القصد تابع
أشي العقيد أنا فمو طابق بطمع. هو من حجة قصد من قصد تصد من نبع كان الله علينا
نذر ماذا؟